إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فمع لقاء جديد ورسالة جديدة من رسائل أهل السنة والجماعة. وكنا في الفترة الماضية أيها الأحبة نلتقي على خير مع رسالة عظيمة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وفق الله سبحانه وتعالى ويسر وأعان للتعليقات على هذه الرسالة بما يسر الله عز وجل، وإن كان فيها من صواب فمن الله ورسوله، وإن كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان. وهذه الرسائل أيها الأحبة إنما نلتقي عليها لنتواصى بأعظم منهج نجتمع عليه ونتدارسه ونلتقي عليه، وهو منهج النجاة، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، منهج أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا من قبل أيها الأحبة بأن قضية المنهج قضية عظيمة وليست سهلة، ولا يمكن أن نتعلم المنهج الصحيح السديد في شهر واحد أو عدة أشهر، وإنما هذا يحتاج إلى جهد ضخم وإلى تكاتف بين أهل العلم وإلى نشر لهذا المنهج الصافي الذي أخذ من المنبع الصافي وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم أهل السنة والجماعة، فهم السلف الصالح. فهذا المنهج يحتاج إلى تكاتف في نشره، ويحتاج إلى تكاتف في بيانه، وإلى تكاتف في إيضاحه، وإلى وضع أيدي الناس على أصول هذه الشريعة وثوابت هذا الدين. لأن المعركة التي يتعرض لها الإسلام في الحقيقة قبل والآن، لكنها تظهر جلية الآن، معركة تحطيم هذه الأصول وتحطيم هذه الثوابت. لم يعد كلامنا الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، ولم يعد كلامنا الآن هل عذاب القبر يقع على الجسد أم على الروح أم على الروح والجسد تبع. لم يعد الكلام في هذه القضية الآن وهذه القضايا، إنما أصبح الكلام الآن هل السنة يعمل بها أم لا، أصل الأصول هل السنة يعمل بها أم لا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ أم لا، هل الصحابة رضوان الله عليهم أمناء على نقض الشريعة حفاظ لها عدول أم لا، هل الإسلام ملزم للناس قاطبة باتباعه أم أن الإنسان مخير في أن يتبع الإسلام أم يتبع غيره من الأديان، في مؤتمرات تسمعونها جيدا وكثيرا، مؤتمرات تقوم تسمى بالحوار مع الأديان، وحدة الأديان. إذن المعركة أيها الأحبة معركة ثوابت، معركة أصول، ولهذا فالكلام في الأصول والكلام في ثوابت الشريعة والكلام في المنهج الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابته وورثته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكلام في ذلك أصبح فرضا وأصبح متعينا على كل من له بصيرة بهذا المنهج أن يعلم أمة هذه الأمة وأن يأخذ بأيدي هذه الأمة إلى طريق النجاة. نعم، إلى طريق النجاة، إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أيها الأحبة، لهذا فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كنا قد فرغنا من هذه الرسالة التي كانت مباركة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، تعلمنا خلالها أصول أهل السنة والجماعة في أبواب متفرقة من الشريعة ومن ثوابت هذا الدين، فإننا سنلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة على مدار 30 حلقة تقريبا مع رسالة من رسائل أهل السنة والجماعة، مع رسالة تجاوزت القنطرة أيضا وتلقاها أهل العلم بالقبول منذ وضعت وألفت، وهي وإن كانت لأحد علماء السنة المعاصرين إلا أنها بحق ولجدارتها ولمكانتها التي تبوأتها بين العلماء وطلبة العلم تستحق أن تكون من رسائل السلف الأوائل علما ومنهجا وطريقة. والخير في هذه الأمة موجود ولن يعدم الخير أبدا، فإن هذه الأمة أمة مباركة ما تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عالم وطالب علم ينتهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويسير على هدي الصحابة فإنه يجدد في الحقيقة هذا المنهج العظيم. ويا ليت العلماء قاطبة يتمسكون بهذا المنهج، ويا ليت العلماء قاطبة يدعون الخلاف في الأمور الفرعية خلافا يحدث شقاقا لا إيجادا، فإن الخلاف وارد ولازال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا في مسائل الفروع وفي المسائل العملية، أما أن ينتج الخلاف في الفروع هذا شقاقا وبغضا وحسدا ونزاعا فلم يكن هذا من منهج السلف الصالح. لا يزال علماؤنا يختلفون في عدة مسائل وفي مسائل شتى تصل إلى المئات بل تصل إلى الألوف، وعندنا مذاهب العلماء أكثر من أن تحصى، بل بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى له مذهب في القديم ومذهب في الجديد، فمسائل في القديم تراجع عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأفتى بخلافها، فالخلاف وارد، لكن أن ينتج الخلاف شقاقا وتشاحنا بين العلماء وبين طلاب العلم هذا الذي لا ينبغي. والأمة تختلف في هذه المسائل لاختلاف الفهم في النص. نعم، لاختلاف الفهم في النص، فإن النص قد يكون مجملا فيفهم هذا منه شيئا ويفهم الآخر منه شيئا آخر، أو قد يقول العالم قولا ولم يصله الدليل فيه أو وصله ولكن الدليل كان ضعيفا ولم يتبين، أو وصله صحيحا لكنه تأوله، إلى غير ذلك من الأعذار التي يذكرها أهل العلم. هذا في المسائل العملية الفرعية. أما مسائل الأصول، المسائل التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة ينبغي أن نعرفها وأن نجتمع عليها وألا نختلف فيها. ينبغي ألا نختلف في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هل هذه الأسماء والصفات على الحقيقة أم هي مؤولة بالتأويلات التي فيها التحريف والبعد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نقول ونتعب أنفسنا بأن معنى استوى على العرش استولى على العرش؟ أي لغة تشهد بذلك وأي نص يشهد بذلك؟ ونخرج ونقول ونختلف الآن في هذا، هل اختلف أهل السنة في بيان أن المراد بالاستواء على العرش الاستواء الحقيقي اللائق بالله سبحانه وتعالى الذي معناه العلو والارتفاع والقصد على حسب تعدي هذه الكلمة؟ فقد تتعدى هذه الكلمة استوى بإلى فتكون بمعنى قصد أو ارتفع على قول بعض أهل العلم، وإذا تعدت بعلى فتكون بمعنى على وارتفع. هذه هي معانيها عند أهل السنة والجماعة، وهو استواء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. حتى نخرج الآن ويظهر من يقول بأن من يقول بأن الله استوى على عرشه استواء حقيقيا فإن هذا في الحقيقة كفر، كفر بالله، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى متحيزا في جهة، أو أنه محتاج إلى العرش، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. لماذا نقول هذا؟ ولماذا نختلف في هذا؟ ولماذا لا ندرس معتقد أهل السنة والجماعة دراسة متأنية نأخذ منها المنهج الصحيح ثم نتفق عليه ونبلغه للناس؟ إن المعتقد الصحيح والمنهج السديد لم يعد فيه مجال للاجتهاد الآن، كتب فيه ألفت ووضعت وتجاوزت القنطرة. هلم أيتها الأمة نجتمع على هذه الكتب ونجتمع على هذا المعتقد، ليس الخلاف في ذلك من الخلاف السائغ، الخلاف في أمور الاعتقاد التي هي أصل الشريعة، ليس ذلك من الاختلاف السائغ. نؤول الصفات أو لا نؤول، نؤمن بمراتب القدر أو لا نؤمن، نسب الصحابة أو نعدلهم؟ لا، أهل السنة والجماعة وضعوا لنا هذه الأصول وهذه الثوابت لنمشي عليها، أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ليتنا، لا يا ليتنا نجتمع على هذا الاعتقاد ونجتمع على هذا المنهج، ولا يكون هناك أبدا خلاف في ذلك واختلاف في هذا. لماذا؟ لأن هذا هو المنهج الرباني، وهو المنهج الصحيح السديد الذي ينبغي أن نجتمع عليه. أما المسائل العملية، المسائل الفرعية، فهذا أمر وارد أن نختلف في ذلك، ولاختلاف أفهامنا للأدلة. أما أمور الاعتقاد وأمور التوحيد فيا ليتنا نتفق عليها، وهذا واجب. فرسالة أخرى أيها الأحبة نلتقي معكم فيها، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، منظومة تسمى بسلم الأصول إلى علم الأصول في اتباع توحيد في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة ألفها بعض العلماء المعاصرين، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الشيخ حافظ الحكمي، وضع هذه المنظومة العظيمة البديعة البليغة التي إن شاء الله تبارك وتعالى ستتمتعون بها وبما أودع فيها من منهج سديد صحيح. صدق رحمه الله تعالى حين وضع هذا الاسم وطبق تطبيقا عمليا في فصول متعددة داخل هذه الرسالة ليبين المنهج الصحيح والسديد الذي ينبغي أن نسير عليه وأن ننتهجه في توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها بسلم الوصول إلى علم الأصول، إلى علم أصول هذه الشريعة، إلى علم العقيدة. فإذا أردت أن ترتقي سلما ليصل بك إلى الفهم الصحيح السديدي في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرعني سمعك في حلقات متتابعة بمشيئة الله تبارك وتعالى ألتقي وإياك بها تحت مظلة هذه الرسالة المباركة إن شاء الله، التي لا أعلم حسب علم القاصر أن أحدا انتقد شيئا فيها أو قال بأنها تضمنت أصلا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن هذه الرسالة رسالة مباركة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحمد لله أنه يوجد في كل زمان وفي كل عصر من يجدد لهذه الأمة دينها ومن يحيي منهج رسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله للعبد. إذا وفق العبد للسنة فتلك نعمة عظيمة. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما من الله سبحانه وتعالى علي بشيء بعد الإسلام أعظم من أنه لم يدخل قلبي شيء من الأهواء. وقال بعض السلف للآخر: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة؟ نعم أيها الأحبة، السنة الطريقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هذا يدخل تحته فرق متعددة، فرق متعددة تدخل تحت مظلة الإسلام، فيها من الانحراف ما فيها، يكبر الانحراف أو يصغر، يزيد أو يقل، لكن المنهج السديد وهو السنة منهج عزيز، منهج عزيز. لهذا إذا وفقت إلى السنة بعد تباعد الزمن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. السنة التي ينبغي أن نلتقي عليها وأن نتعلمها وأن نتدارسها، أن نعلمها في مساجدنا، وأن نعلمها على إخواننا على منابرنا، وأن نعلمها أبناءنا في بيوتنا. ما أشد غربة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أهل السنة في الناس غرباء. ما أغرب أهل السنة، فعلا ما أغرب أهل السنة والجماعة. فهذه الرسالة رسالة مباركة، وهذه المنظومة منظومة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ما اسم هذه الرسالة الجديدة؟ منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. نعيدها مرة ثانية: منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة مطبوعة ومتداولة ومتداولة يحفظها الصغار والكبار من أهل السنة ولله الحمد والمنة، وهي المشهورة بمنظومة سلم الوصول. مؤلف هذه الرسالة هذه المنظومة وكاتب هذه المنظومة هو العلامة علامة تهامة وعسير، علامة المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مولد هذا العالم مولده كان في سنة 1342 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم مولده في سنة 1342، وتوفي هذا العالم في سنة 1377 في عام 1377. إذن كم عاش هذا العالم الضخم الذي نعيش معه في هذه المنظومة؟ كم عمر 35 عاما، 35 عاما عالمنا إمامنا في هذه المنظومة عمر 35 عاما. ويا له من عجب، ويا له من عجب لهذا العالم الجهبذ الذي وضع هذه المنظومة العجيبة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، في توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات عن عمر يساوي 35 عاما، لأنه ولد في عام 42 في عام 42 ومات في عام 77. فكل ما عاشه هذا العالم عاش 35 عاما، ملأها بالعلم وملأها بالطلب وملأها بالجهد والاجتهاد حتى صنف في جميع العلوم كما سنذكر لكم الآن. وهذه نقطة مهمة أيها الأحبة نقف عندها في حياة عالمنا هذا وفي حياة هذا الجهبذ وهذا السلفي وهذا السني الذي بارك الله سبحانه وتعالى في علمه ونفع الله عز وجل به، فكأنه عاش الألف سنة، والله كأنه عاش الألف سنة. كم من الناس يعيش سنوات متعددة وعشرات من السنين، قد يبلغ 100 سنة ومع ذلك لا تجد بركة في عمره، لا تجد بركة في عمره. أما هذا العالم كأن الله سبحانه وتعالى اختصر له 100 سنين في هذه السنوات القليلة التي أودع فيها من العلم ما أودع. ولهذا فإن العبرة بالبركة، العبرة بالبركة في هذا العمر. قد يعيش الإنسان العشرات من السنين ومع ذلك لا تحصل بركة في عمره، وقد يبقى الإنسان مثل هذا العمر ومع ذلك تحصل البركة. فالمهم البركة في العمر، البركة واستغلال العمر. ولهذا كان استغلال العمر والوقت من أنفس ما يحرص عليه سلفنا الصالح. قال الحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أدركت أقواما، يقول الحسن البصري، أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. كانوا يحرصون على الوقت، يحرصون على العمر كما نحرص نحن على الدرهم والدينار. طبعا الواحد النهاردة لو جاء يطلب منك جنيها واحدا أو ريالا واحدا لصددت بكل قوة، بكل قوة، وربما عاديت وربما خصمت من أجل الدرهم والدينار. لكن هل تخاصم واحدا في الوقت؟ هل تخاصم واحدا في عمرك؟ قد يضيع عمرك، تضيع ساعاته وتضيع أيامه وتضيع شهوره وتضيع سنواته بلا فائدة، ولا تعتبر بهذا ولا تلتفت ولا تقف. الآن بعض الناس قد يصل للساعة 2 ليلا ويصل للساعة 3 ليلا، ماذا استفاد من عمره؟ ماذا استفاد من وقته؟ ولا شيء. يجلس أمام التلفاز أو يجلس مع الأبناء في لهو مباح بقى أو غير مباح، ويكون يومه هذا كالذي مضى وغده كاليوم ويمر عمره وتمضي أوقاته بلا فائدة. السلف ما كانوا يعرفون هذا. السلف كانوا يعدون أوقاتهم عدا ويحسبون أوقاتهم حسابا. البخاري رحمه الله تعالى من أحد مشايخه العظام الكبار رجل يقال له عبيد بن يعيش. عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى هو من شيوخ البخاري، بقي 30 سنة، 30 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء. ليه تطعمه أخته طعمة العشاء؟ لأنه ما عنده وقت يأكل، ما عنده وقت يأكل، يذاكر، يحفظ، يدرس، حتى تأتي أخته تطعمه وهو يذاكر تطعمه طعمة العشاء، ولربما وصل به الوقت إلى السحر فينادي أخته: هل قربت لنا العشاء؟ فتقول له أخته: يرحمك الله لقد تعشيت. الله أكبر، يرحمك الله لقد تعشيت، أنا أطعمتك. يعني حتى هذا الطعام لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان بعض السلف يوصي الطلاب إذا خرجوا من عنده، يوصي الطلاب ألا يجتمع الطالبان، بل يمشي هذا في طريق ويمشي هذا في طريق حتى لا يضيع الوقت عليهما. الله أكبر. في ترجمة ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة الحنابلة وفقهاء الحنابلة، ابن عقيل هذا رحمه الله تعالى ألف كتبا عديدة، من هذه الكتب ومن أعظمها ومن أوسعها ما يقال له كتاب الفنون. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه كتاب كبير جدا بلغ 800 مجلدا، وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا ذلك، وقال هو من أوسع كتب الدنيا كتاب الفنون هذا. تتخيلوا أيها الأحبة، هل تتخيلون أنه يبلغ 800 مجلدا؟ وهذا أحد مؤلفات ابن عقيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن عقيل عمر طعن في 80 من عمره. كان ابن عقيل رحمه الله تعالى يحدث عن نفسه أنه يجد لذة ونهمة وإقبالا حينما بلغ 80، إقبالا مثل ما كان يجد هذه النهمة وهو ابن 20 سنة. سبحان الله، كأنه ابن 20 سنة يجد هذه النهمة وهذه اللذة في المذاكرة وطلب العلم. ولهذا رحمه الله تعالى أنتج هذا النتاج. بعض السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة كان لا يأكل الخبز كما نأكله نحن الآن. الواحد يأتي الآن الخبز ويأكله، يكسره بأسنانه ويحطمه بضروسه، لكن بعض السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة كانوا لا يأكلون مثل ما نأكل، وإنما كانوا يطحنون الخبز طحنا ثم يستفون سفا. طيب ليه؟ لماذا يكسرون الخبز ويأكلونه مطحونا هذا؟ لماذا؟ قال بعضهم: حتى أوفر وقتي، لأنه قدر ما بين أن أكله هكذا على حاله وأنا أكله هكذا بعد تكسيره وتحطيمه قدر قراءة 50 آية. الله أكبر، إلى هذا الحد وصل حرص السلف الصالح على أعمارهم وعلى أوقاتهم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو قيل لحماد بن سلمة، وكان حماد بن سلمة من أئمة التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى قدره، وحشرنا الله عز وجل مع أئمة السنة، فالحياة مع أئمة السنة ومع سلف الأمة تطيب. أيها الأحبة، أرعوني أسمعكم أيها الأحبة حتى نعرف من نحن بين السلف الصالح وبين أئمة السنة. وحينما نقول أئمة السنة، من هم أئمة السنة؟ وكيف أنهم ضحوا بالغالي والرخيص من أجل إيصال العلم إلينا غضا طريا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن مهدي في حماد بن سلمة: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل لحماد: يا حماد أنت غدا ستموت، ما قدر حماد أن يزيد في عمله شيئا. الله أكبر، الله أكبر. طب لو قيل لأحدنا الآن إنك ستموت غدا، كم سيتحسر على معاص عنده الآن وعلى أنواع من التفريط، وسيحاول استدراك ما فاته، وسينقطع العبادة والطاعة والتوبة والأوبة والرجوع. لكن حماد بن سلمة لو قيل له إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. إذن العبرة أيها الأحبة، العبرة أيها الإخوة، في البركة، في بركة العمر، أن يكون عمرك مباركا، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بعد إخلاصك وتوجهك إلى الله سبحانه وتعالى، نعم يا أخي ويا أختي، نواصل الليل بالنهار رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبة في التعلم، رغبة في التعرف على منهج السنة والجماعة، رغبة في الدعوة. انظروا إلى أئمة الإسلام، انظروا إلى الذهبي كده كم ألف رحمه الله تعالى من دواوين عظيمة، كل ديوان يبلغ 10 مجلدات. أين ومتى كتب الذهبي رحمه الله تعالى هذا. الآن لو يعطى يعني أحدنا مؤلفات الذهبي ينسخها فقط نسخا لطال به المقام ولا مل والله. لكن الذهبي رحمه الله تعالى على النار وعلى قلة ما كان عندهم من إمكانات يدون هذا كله. الذهبي، ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن عقيل، ابن حجر رحمه الله تعالى يشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يشرح صحيح البخاري في شرح عظيم سماه فتح الباري، فتح الباري، وقد أودعه من العلوم ما أودعه ومن غرائب العلم ما أودعه. وقد ظل ابن حجر رحمه الله تعالى يكتبه في 25 عاما. ابن حجر يؤلف هذا في 25 عاما وهو ابن حجر رحمه الله تعالى. مش احنا النهاردة الواحد عاوز يكتب رسالة دكتوراه مثلا، رسالة دكتوراه عاوز ياخد فيها مثلا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ستة أشهر ولا كذا ولا كذا. وابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر الحافظة، الحافظ رحمه الله تعالى يكتب هذا الكتاب ويصنف هذا المصنف. لهذا أودع من العلوم ما أودعه. ومن لطائف ذلك التي تبين يعني قدر فتح الباري إن الشوكان رحمه الله تعالى سئل وطلب منه أن يضع شرحا على صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والشوكاني من المجتهدين ومن علماء الأمة الكبار الضخام. الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له يعني اكتب لنا شرحا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال الشوكاني كلمة طيبة، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. خلاص بعد فتح الباري لم يعد هناك هجرة ولا هناك من يضيفه الكاتب إذا كتب، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وأيضا هذا منه إقرار بهذا الكتاب الضخم لابن حجر رحمه الله تعالى. الشاهد أئمة الإسلام كتبوا ودونوا. انظروا إلى ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أطيل في هذا المقام لأننا نقف دائما في التراجم عند النقاط التربوية حتى يعني نشحد الهمم وتعلو الهمم ويعلم الإنسان أن العلم ليس قطرة يا أخوان. نعم بدءه قطرة، لكن العلم يحتاج إلى ظهر، إلى طول سهر، إلى طول ملازمة للمشايخ والعلماء، إلى بحث، إلى تفنيد، إلى مراجعة، إلى استشكالات وأجوبة عن هذه الاستشكالات. ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة الذي ترك لنا هذا العلم الضخم وترك لنا مع هذا العلم الضخم أئمة ولله الحمد والمنة أنار الدنيا. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب في اليوم الواحد ما ينسخه الناسخ في أسبوع. يعني ما يكتبه الكاتب لو بينقل ما كتبه شيخ الإسلام ما ينسخه الناسخ في أسبوع. نعم هذا هو العلم، وهؤلاء هم الأئمة. البخاري رحمه الله تعالى، احنا الآن نقول البخاري 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 البخاري، وصحيح البخاري من أصح الكتب التي ألفت في هذه الدنيا. هذا البخاري رحمه الله تعالى لم يحصل هذا العلم عبثا، ولا وهو نائم ولا وهو يذاكر وقد مد ظهره وبسطه ومد رجليه على فراشه واستدعى الغطاء وقرب الإضاءة وجلس يقرأ أوقاتا قليلة قبل النوم. لا يمكن يكون البخاري هذا. ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر في ترجمة الإمام البخاري أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يقوم في الليلة أكثر من عشرين مرة. كل ما يقوم يوقد المصباح ويكتب رحمه الله تعالى، حتى صار البخاري. فشيخنا وعالمنا الشيخ حافظ الحتمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مات عن 35 عاما، ومع ذلك أودعها علوما عظيمة جدا غزيرة، والله منظومات عظيمة جدا. أنا سأخبركم ببعضها الآن وستتعجبون منها. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى نشأ كغير من أهل العلم نشأة بين أبوين كريمين، وفي بيئة بادية يرعى الغنم وكأي صبي من صبيان المسلمين، لكن كان فيه من الذكاء والفطنة ما فيه. ثم قدم جده لأمه شيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العالم المصلح الذي نفع الله عز وجل به نفعا كبيرا في منطقة الجنوب في المملكة العربية السعودية، فقد دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن قدم جده الشيخ عبد الله القرعاوي وقد احتضنه وعلمه، وكان الشيخ حافظ على صغر سنه بين يدي شيخه من أنجب طلابه. وهذا أيضا يعطينا نقطة مهمة تربوية، وهي أن أساس طالب العلم الالتفات حول العلماء، لا بد تنشأ على أيدي العلماء. ما تقرأ أنت من كتب ثم تحلم يوما ما أن تكون عالما، لا يمكن أن تكون عالما من كتاب أو راسخا من كتاب. نعم يمكن أن تحوي عديدا من المسائل، لكن اعلم أنه سيأتي أمرك إلى الشذوذ وسيأتي أمرك إلى الزوال. نعم لن يبقى علمك، إنما العلم لابد أن يؤخذ مشافهة، لابد أن يؤخذ بثني الركب بين يدي العلماء. يا أخي أنا أقول لك اقطع الأمل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، اقطع الأمل في أن تكون عالما راسخا ربانيا بلا علماء تجتمع عليهم وتثني الركب أمامهم. طيب أعطيني ترجمة عالم من العلماء صار عالما إماما جهبذا ربانيا صاحب أقوال معتبرة في الأمة ولم ينشأ على شيخ، إنما نشأ على صحف ونشأ على كتب ونشأ على رسائل. مين ممكن تكون على علم؟ لكن هذا العلم نسبي، هذا العلم يسلم إلى الشذوذ، يسلم إلى كثير من المخالفات، يسلم إلى العجب، يسلم إلى الكبر. لكن لا بد من عالم يضبط لك أصول العلم، لازم من عالم يضبط لك أصول العلم. وكلما تعدد العلماء الذين تأخذ منهم كلما تعدد علمك وتنوع علمك وتباينت أساليب طلبك. نعم العالم هذا تأخذ منه فائدة، والعالم تأخذ منه فائدة، وهذا العالم تأخذ منه فائدة. ولهذا قديما قالوا بأن الطالب إذا لزم عالما واحدا فمثل الذي يلزم عالما واحدا كمثل الذي يتزوج بامرأة واحدة، إن حاضت حاض معها وإن طهرت طهر معها. لكن العالم اللي يلزم عديدا من العلماء وطالب العلم الذي يلزم عديدا من العلماء يستفيد. نعم لو لزمت 100 عالم ليس كما إذا لزمت 100 عالم وواحدا، لأنك ستستفيد من هذا الواحد من سمت من علمه من أدبه من طريقة الفتية من التعامل في المسألة. نعم هذا يجربه ويعلمه كل من ثنى ركبتيه تحت العلماء وبين يدي العلماء، لأن العلم فن وصنعة، وكل صنعة لها صانع متقن. الآن ممكن الواحد يكون كهربائي من غير ما يرجع إلى صانع وإلى معلم في الصنعة، أو ممكن يكون سباه من غير أن يرجع إلى صانع وإلى متقن في الصنعة، لا يمكن أبدا. وغاية ما يكون سيكون مدلسا على الناس، يوهم الناس أنه صانع ولكن ما أخذ الصنعة على يد أربابها. كذلك العلم صنعة، لا يمكن لإنسان أن يقيم علمه المقام الصحيح ولا أن يستقيم فهمه إلا على يد العلماء، لابد يأخذ من أهل العلم. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى رغم ذكائه وفطنته إلا أن بوابة حياته إنما بدأها من شيخ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي احتضنه باعتبار أنه كان جدا لأمه، كان جدا له من جهة أمه، فاحتضنه وعلمه حتى يقول الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى: ولم يكن للشيخ حافظ نظير في التحصيل ولا في الذكاء ولا في التعلم ولا في الإدارة مع قصر الوقت. كان حافظه ما يعطى له إليه يحفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبقي الشيخ حافظ رحمه الله تعالى مع الشيخ عبد الله القرعاوي، طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي، انتبهوا بقى معي بقى إلى بيت القصيد، خلي بالكم معايا، طلب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى من تلميذ الشيخ حافظ أن يضع، أراد أن يجربه، أن يضع منظومة في التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هذه المنظومة التي بلغت 290 بيتا. كم كان عمر الشيخ حافظ يوم أن كتب هذه المنظومة؟ هذه مفاجأة. المفاجأة الأولى كانت في عمره، إنه مات عن 35 عاما. خذ المفاجأة الثانية، كتب الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هذه المنظومة في عام 62 بعد 1300، يعني بعد ولادته بكم؟ من 42 إلى 62 بكم؟ كتبها ولديه من العمر 20 عاما. 20 عاما، 20 عاما يكتب هذه المنظومة التي أخذها شيخه رحمه الله تعالى فأكبرها وقدرها ونالت إعجاب العلماء في العصر حتى قرروها على الطلاب حفظا ودراسة. 20 سنة، الله أكبر. ده احنا الواحد اليوم الطالب عندنا الآن من طلابنا ولا من أبنائنا اليوم عنده 20 سنة ما يعرف ما معنى التوحيد، ما معنى التوحيد. والله بعض الناس ممكن أن يكون حصل شهادات وتقول له ما معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، ما معنى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرف. وهذا يضع هذه المنظومة التي ستجدون فيها عجبا عجابا وعلما غزيرا يضعها وله 20 سنة. نعم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى صاحب هذه المنظومة الشيخ حافظ وضع هذه المنظومة، منظومة ابن العشرين. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر. لو أخذ الطالب فدل على السنة، الله أكبر. لو دلت الأمة على منهج الخير كم ستتفجر الطاقات فيها، في هذه الأمة طاقات عديدة. نعم، طاقات عديدة، لكن من يفجرها؟ إذا وجد طالب العلم شيخا، والحمد لله الآن، وأبشركم ولله الحمد والمنة، الحمد لله الآن في أمتنا خير وفي شبابنا خير. هل تعلمون أيها الأحبة أن بعض شبابنا الآن يحفظ الصحيحين البخارية ومسلمة في 70 يوما؟ طبعا تتعجبون من هذا، تتعجبون من هذا، يحفظ الصحيحين في 70 يوما من شبابنا اليوم، مش البخاري ولا مسلم ولا الذهبي ولا ابن حجر. في زماننا اليوم أمتنا فيها طاقات، شبابنا لديه طاقات، لكن ليه نخلي الطاقات في الغناء والرقص واللعب واللهو والمقاهي والبنج؟ وليه نخلي الطاقات في هذا؟ ليه ما نأخذش بيد شبابنا إلى علوم السنة، إلى علوم السلف، إلى منهج السلف الصالح، ونضع المنظومات ونضع الصحاح ونضع المسانيد؟ من كان لا يصدقني في هذا إن بعض شبابنا يحفظ الصحيحين في 70 يوما، أنا أدعوه إلى أن يذهب إلى مكة بلد الله الحرام في الإجازة الصيفية منذ أكثر من 15 سنة، من 15 سنة وشبابنا يحفظ البخاري ومسلم ومسلما في 70 يوما في الحرم المكي، في 70 يوما. وكل المشايخ وطلاب العلم الذين ذهبوا هناك رأوا ذلك وأبهرهم ذلك، وأنا عاينت هذا بعيني. الطالب هناك يحفظ بالصفحة، يحفظ في اليوم قرابة 25 صفحة، 25 صفحة في اليوم، مش بالحديث، بالصفحة، بالصفحة قد يحفظ 100 حديث في اليوم الواحد، متفرغ في الحرم، ينفق عليه وله السكن الخاص والمأكل الخاص وكل شيء، ما عليه إلا إنه يحفظ. ما كنا نصدق، والله ما كنا نصدق إن شبابنا اليوم في هذه الأمة مع اللهو واللعب وما فتح على الأمة من أبواب عديدة أن يحفظ الصحيحين في 70 يوما، في 70 يوما، بل بعضهم حافظ الصحيحين في أقل من 70 يوما. والله أذكر جاءني أحد الطلاب وقال يا شيخ أنا أريد الجهاد في كذا وأريد أن أخرج وأريد، والولد كان في أولى ثانوي، في أولى ثانوي، وأريد أن أذهب. قلت له يا ابني طيب، أنت يا بني الآن لا تعرف كيف تجاهد ولا معك السلاح، والجهاد هذا يحتاج إلى ولي أمر وإلى استئذان ولي أمر، كيف تخرج الجهاد من غير استئذان لولي الأمر؟ يا بني هذا ما يصلح، هذا عبث. أنت جاهد بالمال إن استطعت، جاهد بالدعاء لهم، لكن لا تستطيع. الجهاد له شروطه وله أحواله، لكن يا بني إن كنت صادقا، والله يا أخوان هذا حصل معي، هذا حصل معي أنا وهذا الشاب في الصف الأول الثانوي، إن كنت صادقا يا بني في الجهاد أخرج الآن إلى مسجد، وكنت وقتها بالرياض، إلى مسجد هناك في الرياض يسمى مسجد الرجحي، اذهب الآن إلى مسجد الرجحي وتسلم مذكرات الصحيحين. وكنا في الفصل الدراسي الثاني، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، اذهب الآن وخذ هذه المذكرات في الصحيحين واحفظ الصحيحين وقدم للأمة الصحيحين فهو الجهاد حقا. وكنت أظن أن الطالب لن يلتفت إلى ذلك. خرج الطالب من عندي وذهب إلى مسجد الرشحي وتسلم المذكرات. في الإجازة الصيفية التي تليت هذا النصف الدراسي الثاني، في الإجازة الصيفية قد انتهى تلميذنا وطالبنا من حفظ الصحيحين، وغيره الآن يلعب ويعبث وجالس في لهوه ولعبه، اللي يحفظ الغناء واللي يحفظ الأفلام والمسلسلات. فعالمنا هذا وضع هذه المنظومة وهو ابن 20 سنة. هل وضع عالمنا هذا هذه المنظومة فقط؟ لا، وضع غيرها من المنظومات. اسمعوا معي ترون عجبا، اسمعوا معي ترون عجبا، بارك الله فيكم. شيخ حافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وضع عديدا من المنظومات. خد، وضع هذه المنظومة وهو ابن 20 سنة، ووضع شرحه معارج القبول سنة 1366، ووضع رسالة تسمى بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في سنة 1365، ووضع منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة في سنة 1373، وفي علم المصطلح وضع دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهو كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث في سنة 74 بعد 1300، ووضع منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، بدأها بقول الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان في سنة كام؟ 66. ووضع في الفقه منظومة تسمى بالسبل السوية لفقه السنن المروية، بلغت كم بيتا يا اخوان؟ تعرف المنظومة اللي حطها في الفقه ديت بلغت كم بيت؟ بلغت قرابة 2500 بيت، وهذا وضعه رحمه الله تعالى. ووضع في أصول الفقه رسالة ومنظومة أيضا تسمى بوسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وانتهى من كتابتها في سنة 73. ووضع أيضا في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض سنة 73، ووضع في التاريخ والسيرة النبوية، الله أكبر، شوفوا في كل العلوم يضع 35 سنة، يموت عن 35 سنة ويضع كل هذه المنظومات. في التاريخ والسيرة النبوية وضع هذه المنظومة نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة تاريخية تقع في 950 بيت، بدأها بقوله الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد، ووضع في النصائح والوصايا والآداب العلمية وضع منظومة سماها نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القاتي والدخان وغير ذلك. ووضع منظومة في الوصايا أيضا والآداب العلمية تسمى بالمنظومة الميمية. كل هذه منظومات وضعها في سائر العلوم، في التاريخ وضع، والسيرة، في الفرائض وضع، في الفقه وضع، في المصطلح وضع، في أصول الفقه وضع، في الاعتقاد وضع، كل هذه العلوم وضعها عالمنا هذا. أنا أردت أن أسهم في هذا ليه؟ لأن بعض الناس يعني قد يستقل بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى ويستقل بمنظومته، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال بإذن الله قراءتنا لهذه المنظومة سترون علما غزيرا، وسترون منهجا قويما لهذا العالم الجهبذ وهذا الفذ النحرير الذي لما ضبط نفسه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وضع نفسه على منهاج النبوة، لحق بأسلافه وبالأوائل. وهنا أناشد نفسي أولا وأناشد طلاب العلم بأن العلم يحتاج إلى وقت، والعلم يحتاج إلى جهد، والعلم يحتاج إلى ملازمة علماء، والعلم يحتاج إلى مدارسة. يا أحبتي، ما أحوج الأمة الآن إلى العلم. إذا كنا نقول الجهاد الجهاد الجهاد، يا أخي اعلم أن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، وهذا يقف إذا كانت الأمة تعيش مراحل الاستضعاف، وجهاد آخر بالحجة والبيان. جهاد الحجة والبيان، الجهاد بالعلم، الجهاد بالعلم لتبصير الأمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا النوع من الجهاد، قال: والعلم بتبليغ السنن، والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام في نحور الأعداء، لأن العلم بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، أما العلم بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. أعيد العبارة مرة ثانية، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك لأن العلم بتبليغ الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. فيا أتباع الرسل ويا محب هذا المنهج، عليكم بالعلم النافع، عليكم بملازمة العلماء، عليكم بقصر الجهد على منهج أهل السنة والجماعة. دعك من علم الكلام، دعك من علم الكلام وعلم الخرافات وعلم الدجل، وعليك بعلم السنة، والزم هذا المنهج القويم، فما أبركه وما أعظمه وما أجدره بالاتباع. والله إن هذا المنهج ليعلو بالشيخ، ليعلو بطالب العلم. أرأيتم شيخنا شيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى كيف علت به مصنفاته وكيف علت به مؤلفاته ليكون ضمن العلماء الكبار وضمن أئمة هذه الأمة الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم. وانظروا أيها الأحبة كما رأينا كيف أن العلماء وصلوا إلى هذه الدرجة العالية وهذه المطالب السامية بالجهد والجهاد والهمة العالية. طالب العلم يحتاج إلى همة، كما قال ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، وما أبدع أقوال هذا الإمام، قال: إن طالب العلم يحتاج إلى همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. نحن نحتاج أيها الأحبة إلى أمرين: إلى همة نترقى بها إلى أسنى المطالب، وإلى علم يبصرنا. فبالعلم النافع تحصل البصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وبالهمة العالية نحصل هذه العلوم. نقتصر ونكتفي بترجمة شيخنا وعالمنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سنلتقي مع اللؤلؤ، سنلتقي مع الزبرجد، سنلتقي مع العقد العظيم المصون، سنلتقي مع توحيد الله واتباع الرسول، مع هذا العالم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يعلي مكانته وأن يحشره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معه ومع أئمة السلف في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإلى منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكم، إلى ذلك نلتقي، ونستودع الله سبحانه وتعالى دينكم وأمانتكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.